أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل الدخول في أدلة اشتراط صحة العقد ببلوغ العاقد، يقع الكلام في تأسيس الأصل في هذا المجال. والأصل هنا تارة يراد به الأصل العملي، وأخرى الأصل اللفظي. ولا شك ولا ريب في أن الشك في نفوذ العقد الخالي عن بلوغ العاقد يساوق الشك في تحقق موضوع حكم المولى بالنفوذ. ومعه يتنقح موضوع أصالة عدم النفوذ. فالشك في الشرطية يساوق الشرطية، إلى أن يأتي ما يدفعها. وعلى مستوى الأصل العملي لا يوجد ما يدفع، لأن المفروض أن الشك حاصل في أن البلوغ شرط في صحة ونفوذ العقد أم ليس شرطا. ومعه نشك في الانتقال للأعيان أو المنافع في العقد الذي يقتضي نقلها، والأصل العدم. وهذا معنى أن الأصل فساد العقود عند الشك في شرطية شيء أو جزئيته للعقد. إذ في هذه المرحلة من البحث بعيدا عن الأدلة لا يوجد ما يدفع الشرطية المشكوكة، ولا يكون القدر المتيقن للنفوذ إلا المستوفي والمستوعب لتمام ما شك في دخالته في تحقق الأثر.
لما تصل العقود عن كل المركبات حتى لو كانت عادية أو شيء،
حتى لو كان، إلا إذا رجعت هناك إلى أصل البراءة، هون ما إلى معنى. هذاك بيختلف على المباني شوي، بناء على أن الواجبات الضمنية والغيرية ما إلها كذا، يصبح نفس الكلام هو الكلام. وأما على مستوى الأصل اللفظي فتذكرون أو نتذكر معا عند بحثنا حول عمومات أوفوا بالعقود وحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراب، أن مقتضى إطلاقها بعد تحقق الماهية، أي تحقق الشروط الماهوية التي معها يسمى العقد عقدا أو البيع بيعا أو التجارة تجارة. يعني وهذا فائدة تقسيمه للشروط إلى شروط ماهوية وشروط عقلائية وشروط تعبدية سابقة. وكذلك بعد تحقق الشروط الدخيلة في تحقيق العناوين، عناوين العقود يعني مفهوم العقدية أو البيعية أو التجارة، على المستوى العقلائي والعرفي فإنه يصح التمسك بإطلاقها لنفي شرطية ما شك في شرطيته، لأن ما شك في شرطيته بعد ذلك لا يكون إلا تعبدا من المولى. فلنا في المقام دعويان. الدعوة الأولى أن الشرط المشكوك شرطيته إذا رجع الشك فيه إلى الشك في تحقق ماهية العقد أو ماهية البيعية أو التجارية، فلا يصح التمسك بالإطلاق. ليش؟ واضح ليش؟ لأن التمسك بإطلاق المحمول على تقدير تحقق الموضوع والشك في دخالة شرط من قبيل القصد إلى المعاملة أو إلى ما هنالك في تحقيق المفهوم هو شرط في تحقق الموضوع، فكيف نتمسك بإطلاق المحمول على تقدير وجود الموضوع والحال أنه فرض، أي وجود الموضوع مشكوك؟ ونفس هذا الكلام بالنسبة للشروط المشكوكة على مستوى الارتكازات والصيغة العقلائية، مثل شرطية الإبراز باللفظ من طرف العقد، من طرف العاقد. افترضوا شرطية الرشد المطلق، لنفترض هكذا في مطلق معاملة حتى في المحقرات، عقلائيا فأيضا الكلام هو الكلام. ليش؟ لأن موضوعات هذه المطلقات من العقد والبيع والتجارة والشروط بناء على الاستدلال بدليل الشروط والسلطنة بناء على الاستدلال بدليل السلطنة تقدمت، هذه كلها موضوعها العقد عرفا وعقلائيا، البيع عرفا وعقلائيا، مش خصوص العقد الصحيح الشرعي أو البيع الصحيح الشرعي، هذا تقدمت ما بدنا نرجع لها، عم نذكر تذكير يا أخوان. فحينئذ إذا سلمنا أن هذه الخطابات الموضوع فيها منزل على الموضوع العقلاء العرفي، فمع الشك في شرطية شيء عند العرف أو عند العقلاء نشك في تحقق الموضوع، فلا تصل النوبة للتمسك بإطلاق المحمول أوفو أو أحل أو المستفاد من الاستثناء في إلا أن تكون تجارة. لعين ما ذكرنا في الشرط الماهوي، هذه الدعوة الأولى وهذه واضحة ما أظن حدا بيخالف فيها. وأما التمسك بالإطلاق في مورد الشك في شرطية شيء تعبدا من قبل الشارع. بعد الفراغ عن تحقق عنوان العقد حقيقتان وعقلائيا وعرفا، أي أن العقد المستجمع لجميع الأجزاء والشرائط الدخيلة في تسميته عقدا وفي نفوذه عقلائيا، وكذلك البيع والتجارة، إذا شككنا في اشتراطه بشرط تعبدنا به الشارع خارج دائرة المرتكز العقلائي، زيادة مراكمة عليه، فحينئذ نتمسك بإطلاق أوفوا بالعقود لنفي شرطية هذا الشرط المشكوك. لماذا؟ لأن الشارع عندما أمر أو أرشد في أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود، على الخلاف في بعضها على الأقل أنها الإرشاد أو مش محل بحثنا فعلا، موضوع أمره العقد عقلائيا وعرفا، مش خصوص الصحيح الشرعي. ما المعنى أن يقول صححت خصوص البيع الصحيح الشرعي؟ قضية بشرط المحمول صار هذا بحثناه سابقا. فعليه لا يوجد أي مانع من التمسك بالإطلاق في مقامنا. لماذا؟ لأن البلوغ الشرعي الحد من المعلوم لدينا أنه ليس شرطا عقلائيا، الرشد هو الشرط العقلائي، والعقلاء يعتبرون الشخص على مستوى عقوده برشده لا ببلوغه الشرعي السن المحدد. شو له على العقلاء؟ شو دخلهم بسن 15 سنة؟ انه قبل بلحظة عقلائيا مو عقد، بعد بلحظة بصير عقد. ما في في حياة العقلاء شيء من هالقبيل. العقلاء يعتمدون حالة الرشد، ولذا النسبة بينهم وبين البلوغ عموم خصوص من وجه كما لا يخفى. طبعا هذا لا يعني الشارع لا يعتبر الرشد، الشارع يعتبر الرشد ايضا ولو كان بعد البلوغ، لأن في ظرف عدم تحققه لا يكتفي بالبلوغ. وهذا بحثناه في شرط الرشد، لأنه بحثناه ضمن الشروط العقلائية. فحينئذ الأصل اللفظي يقتضي نفي شرطية المشكوك في شرطيته بكلمة مختصرة بالبيان التالي: أحل الله البيع، نشك أنه بيع خصوص البالغ أم الأعم منه أم من غير البالغ، بعد أن يكون رشيدا طبعا لأنه شرط عقلائي. ما دام البيع الصادر من غير البالغ يصدق أنه بيع حقيقة وعرفان، فهو مشمول الحكم بالحلية. لو أراد خصوص حصة من حصص البيع العقلائي لنصص عليها كما لا يخفى. وهذا الإطلاق إطلاق لفظي، مش إطلاق مقامي كما ربما ذكر في بعض الكلمات يا أخوان، لأن المقام ليس مقام التنصيص على الشروط وبيانها مع إهمال شرط، بل المقام بعد الفراغ عن الشروط التي هي شروط ماهوية أو شروط عقلائية، جاء الشارع وقال أنا أحليت لك. هذا يقيد بموارد الأدلة حيث لا نجد دليلا، وهو معنى الشك الفعلي. نتمسك بالإطلاق. كل إطلاقات من هالقبيل يا أخوان، كل الإطلاقات من هالقبيل وهي إطلاقات لفظية، يعني أحل الله البيع سواء كان بيعا صادرا من بالغ شرعا أو لم يكن صادرا من بالغ شرعا، تهيت. وهذا هو جوهر الفرق في التمسك بالإطلاق بين الشروط الماهوية والعقلائية من جهة، فلا يصح التمسك بالإطلاق لأن الشك في شرطية الشيء يعود إلى الشك في الاسم الذي هو موضوع أحل الله البيع أو العقد. وبين الشروط التعبدية اللاحقة على تحقق الاسم عرفا وعقلائيا وحقيقة. جيد، فتنقلب النتيجة على مستوى الأصل اللفظ. لذ فنحن لدينا في المقام أصل لفظي يقتضي صحة عقد غير البالغ، لا نرفع اليد عنه إلا إذا وجدنا دليلا يدل على شرطية البلوغ في العقود. ومن هنا ينصب الكلام على وجود دليل من هذا القبيل وبادئ ذي بدء. نستبعد من الأدلة دليل الإجماع الذي ارتكز إليه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه وجماعة من متأخر المتأخرين، وإن كنا لا نجده واضحا في كلام المتقدمين، وإنما نشأت دعوى من قبل أوائل المتأخرين. لا لأن دعواهم لا تصلح لكشف وجود إجماع عند المتقدمين، وإن كان هذا الدعوة صحيحة لا ننكرها، لما شاهدناه من كثرة ادعاء الإجماعات في غير موارد ثبوتها بالاستقراء أو ما بين تقولون يا أخوان. يعني لما بتشوف السيد ابن زهرة أو غيره يدعون كثير من الإجماعات، ومنروح منفتش في كلام المتقدمين نجدها خلافية، بعد كيف نثق لما ادعوا إجماع؟ خصوصا في كتب فقه الخلاف، يعني في الانتصار والناصريات والخلاف للشيخ الطوسي، لأنهم كثيرا ما يدعون الإجماع لإرغام الخصم لا لتحققه حقيقة في مذهبنا. وهذا أيضا بالاستقراء واضح، يعني تقول مسألة خلافية بشدة ويقول لك لإجماع الطائف لإرغام أنف الخصم. ها جيد، هذه ما فينا نبني عليها فقه، نسينا في مقام الجدل نقول لهم ما نشاء، بس في الواقع لا نستطيع أن نبني عليها حكم شرعي. أقول لا لهذا وإن كان هذا صحيح، يعني أنا ما وجدت في كلام أحد من المتقدمين دعوة الإجماع في المقام. هذا غير أنه لو وجد إجماع موضوعه مش واضح، يعني هل هو توقف إجراء الصيغة على البلوغ أو توقف الاستقلال بالتصرف في المال على البلوغ أو المسألتين اللي ذكرتهم سابقا، شعبتا الخلاف في شرطية البلوغ. يعني هل عبارة غير البالغ منزلة شرعا منزلة العدم أو قراره منزل منزلة العدم مش عبارته؟ وين تظهر الثمرة إذا قراره بإذن سيده بإذن مولاه؟ يعني الولي عليه. تظهر الثمر بينهما إن قلنا مسلوب العبارة فلا ينفع، وإن لم نقل فينفع. أقول لا لهذا أستبعد الإجماع، بل أستبعده لتوافر الأدلة في المقام، ومع وجود الأدلة المتوافرة والمتضافرة كتابا وسنتان لا يمكن القول باستقلال الإجماع في الكاشفية. هنا كما لا يخفى، لكن مع هذا أقول لا يخفى على المراجع لفقهنا أن اشتراط صحة العقود بمعنى الاستقلال في النفوذ يوجد تسالم عليه في الفقه في الجملة. الجملة حتى أطلع من كلام الفيض الكاشاني ومن ذهب إلى التمييز بين المحقرات والقطيرات، ها؟ يوجد تسالم فقهي على شرطية البلوغ في نفوذ العقود، لكن هذا لا ينفعنا يا إخوان، لأن العبرة بإثبات الشرطية التامة إن أمكن. جيد، بعد هذا يقع الكلام في الأدلة الاجتهادية. الدليل الأول الذي يذكر في المقام وقد أهمل في المكاسب وكثير من الكلمات هو آية الابتلاء التي تحدثنا عنها موجزا في شرط الرشد، ابتلاء اليتامى، وتحدثنا عنها موجزا أيضا في بحث الأصول شروط شروط المكلف لكي يكون مكلفا، لكن لابد من بحثها مفصلا. من هنا ندخل إلى بحثها بما يقتضيه المقام، وهو مقام التفصيل. يعني لأنه لو بدنا نحيلها يعني في الرشد حلناها إلى هنا. جيد، الآية هي التالية، هي السادسة من سورة النساء المباركة، قوله تعالى، أنا رح أبدأ من الآية الخامسة، مختصر الآية الخامسة، قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. طبعا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم حملا عند المفسرين يعني أموالهم، وحملت أموالكم من باب النظر إلى المجموع والمجموع، يعني مجموع الأموال ومجموع المتمولين المالكين، وإلا فإن رزقهم منها أو فيها يعني منها وكسوهم وكسوتهم وأخذهم بالمعروف، لأن هم كثيرا ما لا يرون أنفسهم سفهاء، يرون أنفسهم راشدين. ها؟ جيد، هذا تعليم، هذا التعليم بحسب الظاهر له علاقة بالكبار مش بالصغار، بحسب الظاهر، لأن الصغار ما بيحتاجوا إلى القول المعروف لأن ما بيدعوا شيء. الصغار صغار أسراء بين أيدينا، الكبير يرى نفسه رشيد وأنت تراه سفيه أو الحاكم الشرعي يراه سفيه، فهي إما ناظرة للكبار السفهاء أو للذين كانوا تحت أيدينا وكبروا صاروا يرون أنفسهم راشدين ونحن لا نراهم راشدين، بقول له عاشرهم بالمعروف خفف عنهم مش تجي مباشرة تقول له أنت سفيه، قول معروف إن شاء الله المدة هالمدة بعطيك أموالك إلى آخره، صحيح يا أموالك يا أخي مش أموالي، خذه بالمعروف وأحسن إليه في الرزق والكسوة، واضح أنها أمواله كما لا يخفى. طيب المهم الآية الثانية، طبعا هي بتفيدنا في بعض وجوه الآية لذلك قرأتها ومرت عليها بسرعة، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا تبادرون إليه، وإن صغار فيكم تعملوا اللي بدكم إياه، حميها حرميها. جيد، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ما يأكل أصلا، ومن كان فقيرا القيم يعني فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. جيد. أولا وابتلوا اليتامى، موضوع الآية امتحان اليتامى. هل اليتامى خصوصية في المقام أم أن ذكر اليتامى لأن اليتامى يحتاجون إلى توجيه، أما من هم تحت آبائهم إلى توجيه البالغين يعني لحفظهم، أما من هم تحت نظر آبائهم فلا يحتاجون إلى هذا التوجيه. الأصل في العناوين التي تؤخذ في الأدلة هو الموضوعية، إلا أن يذودنا عنها ما يقتضي الذود من قرينة لفظية أو حالية، أي قرينة خاصة أو قرينة لبية عامة. لا شك ولا ريب أنه في المقام لم يذكر في الكلام شيء على مستوى القرينية الخاصة لإلغاء خصوصية اليد في اليتيم. لكن يمكن ادعاء وجود قرينة عامة أو ما يسمى في بعض الألسنة بمناسبات الحكم والموضوع. من لم يبلغ صغير لا يكون في العادة رشيدا في الأعمال المالية، لا يكون في العادة قادرا على التصرفات المالية التي تحفظه، خصوصا في مرحلة ما قبل التمييز. وفي مرحلة التمييز أيضا العادة كذلك، إذ حالة التمييز والقدرة على تمييز الأمور تحصل تدريجيا، يعني فيما يتولاه من محقرات الأمور مثل بيع البقول وغيرها تحصل في بدايات التمييز. أما الرشد بالتصرف بالأموال بأنواع التصرفات بما فيها الدقيقة والحاذقة لا يأتي مع الإنسان إلا في طول محك التجارب. جاي الصغير غير اليتيم قد يملك قطعا، كما لو أوصى له جده قبل موته بمال، أو وهبته أمه مالا، أو بعض أقاربه. الصغير قد يملك مالا من حين الولادة، النقود، الهدايا التي يؤتى بها للصغير صار صاحب مال، وهذا واضح ومصداقه مش نادر موجود. فالمال في غير اليتيم مش دائما هو مال الأب، حقوقيا فقهيا عم نحكي مش أخلاقيا. أخلاقيا هو وماله لأبيه لا، كلام فقهيا. فقهيا قد يوجد مال للكبير وقد يوجد مال للصغير، وهذه كانت عادة شائعة أن الآباء يعطون مباشرة للأحفاد، يعني آباء الآباء. طيب، وفرض موت الأم قبل الأب وتملك الصغار ميراثهم من أمهم أيضا، غير العطايا والهدايا والقضايا. طيب، الصغير يحتاج إلى ابتلاء في صغره، إلى امتحان، لأن الصغير تنقطع الولاية عنه فهذه مسلمات، إذا بات بالغا رشيدا. لا فرق بين الصغير غير اليتيم والصغير غير والصغير اليتيم في حيثيات أيا كان، شرطية البلوغ المزعومة أو شرطية الرشد المسلمة، ما في كلام في هذا، هذا واضح. نعم في أمر، وهو أن من يعيش في كنف أبيه أو أبويه فطرة الأبوين تستدعي الحفظ والتنشئة والتوعية والامتحان والترقية. يعني أبوه بياخذ بإيده إلى أماكن التعليم بعلمه، بياخذ بإيده إلى متجره يعلمه التجارة عندما يصبح مستعد لهذا، يعلمه رشده. فليس الولد الذي يعيش في كنف أبيه مظنة الضياع، الذي هو مظنة الضياع ويستهان به عادة هو الذي لا يعيش في كنف أبيه أو لا يعيش في كنف أبويه. لذلك يحتاج البالغون إلى الاهتمام به وتنشئته لكي ينشأ. يعني إذا مات أبوه صار يتيم، أبو الأب لازم ينشئ. إذا مات الأبوان وفي وصي، الوصي بده ينشئ. إذا ما في وصي، الحاكم الشرعي بده ينصب قيم على هذا الأمر. هذا يستدعي اختصاص الأمر باليتيم عرفا من باب وروده مورد الغالب، هو الذي يحتاج إلى توصية. نادر أن تجد أب لا يبالي بأولاده مثل سكير العربيج، ها؟ حتى هذا عندما يتيقظ بهم ولده. أما شخص لا مبالي أبدا ينظر إلى أولاده كما ينظر إلى أولاد أخيه أو إلى أولاد الناس، ها؟ هذه حالة نادرة جدا، نادرة لا تبنى عليها الأحكام. فاختصاص اليتيم بالذكر بحسب مناسبات الحكم والموضوع، لأنه هو مظنة الضياع ومظنة أن لا يهتم به. سواء كان المخاطب وليه جاد أو وصيه أو الحاكم الشرعي وقيمه. طيب، وابتلوا اليتامى، يعني امتحنوا اليتامى. طيب أيمتى بدنا نمتحن اليتامى يا أخوان؟ نمتحنوا عمره سنة سنتين، واضح أنه في طور الاجتنان سالبة بانتفاء الموضوع، في طور الطفولة الأولى أيضا لا معنى لهذا، في طور الطفولة الأولى بدنا نحافظ عليه حتى يلعب. بداية التمييز يبدأ معها فترة الابتلاء بمعنى الامتحان. يعني شو؟ يعني تعطونه مالا وتوجهونه، تأخذوا معك على المتجر إذا عندك متجر بيشتغل فيه حتى يقوى عوده ويصنم، فيبقى يعمل تحت نظرك، عقوده عقود امتحانية التي يقوم بها لكي يتعلم أن يصبح من أهل المحك في السوق فيما يرتبط بأمواله. حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الحكم الأول بالابتلاء مقدمة للحكم بلزوم الدفع. متى؟ بحسب الظاهر الأولي امتحنوهم حتى يبلغ النكاح. طبعا المقصود مش بلوغ النكاح، مش سينكح بالفعل، يعني بلوغ النكاح يعني بلوغ مبلغ النكاح، ليس المقصود نكهة حمل الشاي يعني. يعني إذا بلغوا مبلغ الرجال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. لأول وهلة ما أظن في تردد يا إخوان واقعا بأنه ابقوا امتحنوهم إلى أن يبلغوا الحلم، فإذا بلغوا الحلم فانظروا في رشدهم، إن باتوا بالامتحانات السابقة راشدين فادفعوا فورا إليهم أموالهم، إذا لم يصبحوا بالفعل راشدين حتى لو بلغوا النكاح انتظروا إلى أن يصبحوا راشدين. مش هيك؟ لأن من بدأ معه بالامتحانات من قبل ذلك ما ظنت أن يصبح رشيدا، هذا اللي بيتسبق إلى الذهن. لكن يا إخوان هناك كلام لجملة من المحققين يقتضي التشكيك في هذه الاستفادة الظاهرة من الآية بدوا بالقول بعزل بلوغ النكاح عن الشرطية، وأن الآية ناظرة إلى خصوص شرطية الرشد، وهذا يستدعي منا تشريح البحث في الآية على مستوى الاحتمال. يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.